بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق محمد كان كلامنا في الأجير الذي ضاق عليه الوقت فاضطر إلى أن يقلب حج تمتعه إلى إفراد، وذلك بتقديم الحج وتأخير العمرة. هنا قلنا يوجد حكم لم يشر إليه السيد الماتن في عبارة المتن، وهو أن هذا الضيق لو كان ثابتا قبل تحقق الإجارة فلا يجوز بعد أن فرض الضيق أولا استئجاره، لأن البديل ممكن، وما دام البديل ممكنا وهو حج التمتع، البديل الذي اشتغلت به الذمة، فإجزاء غيره يحتاج إلى دليل، هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا استأجرناه على حج التمتع في سعة الوقت ولسبب وآخر ضاق عليه الوقت بعد ذلك، هنا الكلام كيف؟ السيد اليزدي قلنا ذكر أنه لا يجزئ، وادعى أن الروايات الواردة في من ضاق عليه الوقت ناظر علما إلى من باشر عن نفسه بالأصالة. وإحنا قلنا بعض الروايات يمكن أن يقال إن فيها إطلاقا من قبيل الرواية المتقدمة وهي صحيحة الحلبي، رجل أهل بالحج والعمرة ثم قدم مكة والناس بعرفات طاف خشي إن هو طاف إلى آخره، والإمام عليه السلام لم يستفصل في مقام الجواب، فيمكن التمسك بالتعميم الثابت بها بسبب عدم الاستفصال. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى النقطة الثانية أو الأولى كيفك بعد حسب ترتيب السيد الماتن، تصير الأولى حسب ترتيبنا تصير الثانية. النقطة الثالثة، هل ما أتى النائب به، أعني حج الإفراد، يجزئ عما اشتغلت به ذمة المنوب عنه، أعني حج التمتع؟ وهنا خالف السيد اليزدي أيضا لأجل مخالفته السابقة، حيث قال إن ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه يغاير ما أتى به النائب، وإجزاء غير الواجب عنه أي عن الواجب يحتاج إلى دليل، وإن كان هو قد ساق كلامه هكذا، وكيف يجزئ فكيف يجزئ غير ما اشتغلت به الذمة عما اشتغلت به؟ هكذا ذكر قدس سره. والجواب عن ذلك إنه بناء على ثبوت الإطلاق، في صحيحة الحلبي المتقدمة فيصير المورد كأن الشارع كأن الشرع قال فيه: أيها النائب يجوز لك أن تقلب حجك التمتعي إلى إفراد. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد أن حكم الشرع بذلك فما الموجب للتوقف؟ إن مقتضى الإطلاق السابق هو الحكم بالإجزاء، فإن قلب الوظيفة تحقق بإذن من الشرع ولازم كونه بإذنه ثبوت الإجزاء. النقطة الرابعة الأخيرة، هذا مطلب ثاني، إذا ما يرى شمول الروايات صحيح الإشكال كل ماذا يجي، أما إذا قلنا بشمول الروايات بعد ماكو مجال للجواب. النقطة الرابعة الأخيرة، هل يستحق الأجير الأجرة المسمات بعد فرض قلب حجه إلى إفراد؟ وهنا حكم السيد اليزدي بأنه لا يستحق شيئا باعتبار أن ما أتى به يغاير ما أريد منه بالإجارة، فلا يستحق عليه أجرة. ولكن بناء على ما ذكرناه من الحكم بحصول فراغ ذمة المنوب عنه، ينبغي التفصيل بينما إذا كانت الأجار على تفريغ الذمة وما إذا كانت على العمل الخارجي. فإن كانت على فراغ الذمة فحيث إن المفروض تحققه فالمناسب استحقاقه كامل الأجرة. وأما إذا كانت على الأعمال فحيث إنما أتي به يغاير ما تعلقت به الأجارة فلا يستحق عليه أجرة، ولكن يوجه تساؤل جديد: هل تسقط الأجرة كاملة بحيث لا يستحق شيئا؟ أو يستحق بالنسبة باعتبار أنه بالتالي قد أتى بذات الحج وبذات العمرة، غايته مع اختلاف جزئي فيسقط من الأجرة بالنسبة بلحاظ ذلك اختلاف الجزء. اختار السيد الماتن قدس سره في تعليقته على العروة الوثقى التقسيط بالنسبة، وهذا بخلافه هنا، يعني أعني في المناسك، فإن ظاهره سقوطها رأسان، وهو المناسب. لأن التغاير بين العملين يمكن أن يقال هو تغاير تام، فالحج هناك مقيد بتقديم العمرة، والعمرة مقيدة بتأخر الحج عنها، هكذا هو العمل المطلوب في الحج، بينما الأمر بالعكس تماما في حج الإفراد. فهما إذن عملان متغايران، وليست النسبة نسبة الشقولة، لا، الأقل والأكثر حتى تستحق الأجرة بالنسبة على الأقل. هذا كله بالنسبة إلى المسألة المذكورة، مسألة 126. ها؟ نفسه، خلي يكون أقصى ما هناك ليس بآخر، اضطرار يجعل له. بس أنا طالب من عدك يا أخي من أول، أريد هذا العمل الذي العمر ترى متقدم على من هو اسمه ما يأثر هذا. والله مثل ما فرد واحد اجى قيدك وما خلاك شنو حج رأسا. مسألة 126 لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما الواجب فلا يجزي فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد. إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار عن الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. تتضمن المسألة المذكورة نقطتين: أو ثلاث نقاط. الأولى إذا كان الحج مستحبا فيجوز الإتيان به عن أكثر من واحد، والوجه في ذلك إن المقصود من الإتيان به عن الأكثر أحد احتمالين: الأول أن يؤتى به عن الأكثر بمعنى إهداء الثواب عن للأكثر، يعني أنا أأتي بالعمل عن نفسي غايته أطلب من الله عز وجل إن كان لي ثواب فهذا الثواب يمنحه المن إلى فلان وفلان وفلان، وهذا أمر جائز وصحيح ولا تحتاج صحته إلى دليل خاص. بل إن صحته هي على طبق القاعدة، إذ العمل قد أتيت به عن نفسي. وبعد الفراغ منه أدعو الله وأطلب منه كما في سائر موارد الدعاء. هاي خليها بين شريطين: كما في سائر موارد الدعاء. فأقول له إن كان لي ثواب فأطلب منك يا رب. أن توزع هذا الثواب على هذه الجماعة. وهذا شيء على طبق القاعدة حيث شرع لنا الدعاء والطلب من الله، والمورد مصداق من مصاديق الدعاء والطلب من الله، فتشمله إطلاقات شرعية الدعاء والطلب من الله عز وجل، غايته الله تعالى قد يستجيب وقد لا يستجيب كما في كل دعاء، إلا أن هذا مطلب آخر. ونظير هذا يمكن أن يذكر، هذا من باب الكلام يجر الكلام، هذا من باب الذي راح أذكره الآن، الكلام يجر الكلام لكن كفائدة علمية أذكر. وهذا نظير الاستخارة المتداولة بيننا، فإنه قد يتساءل هل يوجد مستند للاستخارة من خلال المسبحة بالشكل المتداول بيننا. وهكذا الحال بالنسبة إلى الاستخارة بالقرآن الكريم. ورب البعض يحاول من هنا وهناك استفادة ذلك من بعض النصوص، ولست الآن أنا في صدد بيان عن هذه المحاولات صحيحة أو غير صحيحة، لست في هذا المجال، ولكن الذي أريد أن أقول هذا أنه يمكن أن نوجه هذه الطريقة على طبق القاعدة بلا حاجة إلى نص خاص، وذلك بأن أدعو الله عز وجل وأطلب منه وأقول يا رب إني متحير وأنت دليل المتحيرين، وأطلب منك أن ترشدني إلى ما هو الصلاح واقعاً، وحيث إن الإرشاد له طرق غير طبيعية من قبيل نزول جبرائيل أو الإلهام القلبي أو ولكني أريد طريقا طبيعيا، وهو أن من خلال خرز المسبحة ترشدني إلى ذلك. فإن خرجت واحدة فمعناه أقدم على العمل، وإلا فلا. إن هذا نحو طلب ودعاء من قبل لله، ودعاء لله عز وجل من قبل المكلف، وهو شيء وجيه وتشمله إطلاقات شرعية الدعاء. وطبيعي كلما كان الاتصال مع الله حين عقد الاستخاره قويا، كلما كان احتمال استجابه هذا الطلب اقوى. وعلى اي حال نرجع الى مقامنا، يمكن تصحيح اهداء الثواب بلا حاجه الى نص خاص، هذا في النحو الاول. الثاني، النحو الثاني، ان ياتي المكلف من البدايه بالعمل عن اثنين او ثلاثه، لأنه يأتي به عن نفسه ثم يهدي الثواب. ومحل الكلام هو هذا، وهذا يحتاج إلى دليل. فإن وقوعه عن متعدد شيء ممكن، ولكن لا يمكن الجزم بشرعيته إلا إذا دل على ذلك دليل. وقد يستدل على ذلك بالنص ويمكن أن يستدل على ذلك بالنص التالي. ولكن قبل أن أذكر هذا النص أرجع إلى الاحتمال الأول، وهو إهداء الثواب، والذي قلنا هو على طبق القاعدة. ونقول قد يستدل له أيضا بالرواية التالية، وإن كنا في غنى عن الرواية، لكن هي فرد فائدة لا بأس بها. وتلك الرواية هي رواية الحارث ابن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة، فمش قلت نقطتين شارحة، مقول القرى يجيك، إني أردت أن أحج عن ابنتي. أي حاج الإمام يقول له سيدي ظلت أحج عن بنتي، ما صار. قال عليه السلام: فاجعل ذلك لها الآن. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 204 الباب 29 من أبواب النيابة، الحديث 1. فإن قوله عليه السلام: فاجعل ذلك لها الآن، لا بد أن يراد به إهداء ثواب الحج إليها، وإلا فبعد الفراق من العمل كيف يمكن تغييره وجعله للغير عن البنت؟ هكذا قد يقال، ولكن يمكن أن يرد ذلك لأن هذه القضايا قضايا هي اعتبارية وليست تكوينية وحقيقية، حتى يطبق عليها القانون التكويني الذي يقول ما وقع لا يتغير، لا يتغير شنو؟ عما وقع عليه، إن هذا خاص بالتكوينيات، وإلا فمن الوجيه أن نفرض أن الله عز وجل يأمر بالتغيير ويقول هذا العمل فليكن كأنه أو بحسب كأنه، قد أتى به هذا الثاني. ولذلك نظير وهو في باب صلاة الظهر والعصر، فمن صلى العصر بتخيل أنه قد صلى الظهر وبعد الفراغ قد التفت إلى ذلك، فهنا دلت صحيح الزرار وعلى طبقها أفتى الفقهاء من دون خلافهم. هاي المسألة بعد مذكورة بالرسالة وكل الفقهاء يقولون فيها أن المكلف لو التفت بعد الفراغ ينوي أن تكون هذه، يا هي هذه العصر الذي أتى بها عصرا، ينويها ماذا؟ من الآن بعد ما خلص ظهرا وتصير ظهرا. إيه بعد فتوى عليها، ويأتي بصلاة أخرى بعنوان ماذا؟ العصر. فليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا. إذا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكر. نعم قد يتمسك بها بنحو التأييد، إلا أن هذا شيء آخر. بالنسبة إلى الاحتمال الأول، الرواية التي ترتبط بالاحتمال الأول، وأما الرواية التي ترتبط بالاحتمال الثاني وهو أن يأتي بالعمل من البداية، يأتي به شنو؟ عن اثنين فما زاد، فتدل عليه صحيحة محمد بن إسماعيل. سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي؟ قال عليه السلام كم شئت، يعني ايش قد ما تريد. انتهت. خذ سؤال مختصر وخذ جواب شنو مختصر. وسائل الشيعة جزء 11 الباب 28 من أبواب النيابة، الحديث واحد بتقريب أن المقصود من حجتي يعني حجة الاستحبابية، وإلا فلا يحتمل أن يكون مقصوده الحجة الواجبة. فإن عدم جواز الإشراك في الحجة الواجبة هو من القضايا الواضحة، ولا يحتمل السؤال عنها والجواب عنها بمالك. أصبر أصبر أصبر. يثبت بذلك أن سؤاله هو الإشراك في الحج المستحب، وبذلك يثبت المطلوب. إن قلت لعل الإشراك إشراك في الثواب، قلت هذا مخالف للظاهر، لأنه بحاجة إلى تقدير، أي كم أشرك في ثواب حجتي. والحال هو سأل وقال كم أشرك في حجتي، حجتي في حجتي. أصبر لي، هذا مضافا إلى أن الإشراك في الثواب بأي مقدار كان هي قضية واضحة لا تحتاج إلى سؤال. الذي يحتاج إلى سؤال هل يجوز أن أقدم ثواب عملي للغير أو لا؟ أما بعد أن كان التقديم تقديم الثواب شيئا جائزا، فلا معنى للسؤال أني أقدمه عن أي مقدار لأي مقدار، لاثنين وثلاثة. إذن الرواية يؤخذ بها على ظاهرها وهو الإشراك في نفس العمل، ولكن أشكل السيد الحكيم في المستمسك الجزء 11 صفحة 74 وقال، بس إشكال بينك إياه وفكر في جوابه، وقال صحيح إنها ناظرة إلى الإشراك في العمل وليس في الثواب، هذا مقبول، ولكن إذا أتى الشخص بالعمل عن نفسه فحينئذ يجوز له الإشراك، فيجعل نفسه شنو؟ كأحدهم، فيأتي بالعمل عن ثلاثة هو شنو؟ أحدهم. إنها تدل على جواز هذا. أما ألا أشرك نفسي أبدا وأتي به فقط وفقط عن من؟ عن الغير، فلا تدل على شرعية ذلك، ولا بد استند قدس سره الى التعبير الوارد فيها، حيث ورد هكذا كم اشرك في حجتي، وهذا معناه اني بعدهم، والا شنو والا؟ فلا معنى لياء النسبة والتعبير بحجته. هذا ما أفاده قدس سره، تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.